مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا على أتم وجه ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله، بل والمشاركة بها، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي للتعبير عن آرائكم وتقديم أسئلتكم واقتراحاتكم. أهلا بكم معي ثانية. ما زال أصدقاء أيوب يمطرون عليه فلسفاتهم وخبراتهم التي تدل على أنهم لا يعرفون الله ولا أيوب ولا أنفسهم، ويقدمون لأيوب ما لا يناسب ظرفه. وإذا كانوا فعلا في صدد تعزيته فقد أخطأوا الهدف حتما. قطعنا المرة الماضية شوطا لا بأس به من الفصل السادس إلى الثامن من سفر أيوب. رأينا من خلال صرخة أيوب أن الإنسان بالرغم من كل وسائط الراحة التي قد ينعم بها، إلا أنه متعب وحائر وبائس، وهو يحتاج إلى أكثر من هذه الرفاهية، يحتاج الله. في الفصل الثامن استمعنا إلى صديقي أيوب الثاني بلدد الشحي الذي يشير إلى التقليدي المتمسك بالماضي. نراه يذكر الكثير من الأمثال والأقوال القديمة، ولكنه في واقع الأمر لا يقدم شيئا جديدا، وكان أكثر جفافا من أليفاز، وقد سبب جرحا عظيما لأيوب دون أن يساعده في شيء. اتهمه بأنه ينال جزاء خطيته، وأن أولاده عوقبوا بالموت بسبب خطيتهم أيضا، وأن شرورهم كانت سبب مصائبهم. طلب من أيوب أن يرجع إلى مباحث الآباء الأولين ليتعلم، ثم بيّن بأن الإنسان الذي ينسى الله ويستقل عنه ييبس ويهلك سريعا، وبالتالي اتهم أيوب بالبعد عن الله وبالفجور. وفي كل هذا لم يقدر أن يساعد رجلا في وضع أيوب، وحكمة الماضي التي أتى بها بلدد لم تنفع ولم تناسب أيوب أبدا. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الفصلين التاسع والعاشر من أيوب، وسنستمع إلى أيوب في رده على حديث بلدد، ويعلن بأنه لم يدعي الكمال ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام الله، ولكنه كان يحتاج إلى من يقف بجانبه في محنته، كان يتوق إلى شفيع وكأنه يصرخ إلى الله. سنقرأ من الفصل التاسع الآيات العشر الأولى.
فأجاب أيوب وقال: صحيح، قد علمت أنه كذا، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ إن شاء أن يحاجه لا يجيبه عن واحد من ألف، هو حكيم القلب وشديد القوة، من تصلب عليه فسلم، المزحزح الجبال ولا تعلم، الذي يقلبها في غضبه، المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها، الآمر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم، الباسط السماوات وحده والماشي على أعالي البحر، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد.
شكرا يا ميسون. أيوب يقول لبلدد: كلامك صحيح ومنطقك سليم، ولكنه لا يسد حاجتي. وهو يؤكد أن الإنسان لا يتبرر عند الله ببر نفسه. إذن كيف يتبرر الإنسان أمام الله؟ الجواب موجود في العهد الجديد، بالإيمان بالرب يسوع المسيح. ويؤكد أيوب أنه لا يدعي الكمال، فهو لا يستطيع أن يحاجج الله، فلا جواب على أسئلة الله، ولا حتى عن واحد من ضمن ألف سؤال. وأنا في الواقع أحتاج إلى ردود الله وإجاباته عن أسئلتي. صديقي، هل أنت حائر؟ تعال إلى الله واطرح أسئلتك عليه، وتمتع بسيادته المطلقة على جميع الأمور. ويستمر أيوب في تصوير شخص الله الخالق العظيم ويقول: كيف يمكنني أن أحاجج الله المزحزح الجبال في لحظة، والذي يقلب الأرض، والذي يأمر الشمس فلا تشرق، وربما يقصد كسوف الشمس هنا، هو الباسط السماوات والماشي على البحر، المرتفع الأمواج. الآية التاسعة تبين لنا معرفة أيوب بالنجوم، يقول: صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب. الجبار والثريا هي أسماء لمجموعات من النجوم، ومخادع الجنوب تبين لنا أبعد مكان يمكن أن نرى عظمة الله تصل إليه. هذا هو الإله العظيم الخالق، الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. هل تعرفه هكذا يا صديقي؟ هل اختبرت إله الخليقة القديمة والخليقة الجديدة في حياتك؟ نتابع القراءة في الفصل التاسع من أيوب ونقرأ من العدد 11 وحتى 20.
هو ذا يمر علي ولا أراه، ويجتاز فلا أشعر به. إذا خطف فمن يرده؟ ومن يقول له ماذا تفعل؟ الله لا يرد غضبه، ينحني تحته أعوان رهب. كم بالأقل أنا أجاوبه وأختار كلامي معه، لأني وإن تبررت لا أجاوب بل أسترحم دياني. لو دعوت فاستجاب لي لما آمنت بأنه سمع صوتي. ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب، لا يدعني آخذ نفسي ولكن يشبعني مرائر. إن كان من جهة قوة القوي يقولها أنذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكموني. إن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني.
بعدما ذكر أيوب أعمال الله في الخليقة الجامدة، يتحدث الآن عن أعمال الله مع الإنسان، ويبين لنا في البداية أن عين الإنسان لا يمكن أن ترى الله لأنه روح، ومع ذلك فهو يملأ الكون تماما كموجات الأثير التي لا نراها بالعين المجردة، لكنها تملأ العالم كله. ثم يعبر أيوب عن عدم قدرته على محاسبة الله، ومن يقول له ماذا تفعل؟ لا أحد يستطيع أن يحاسب الله لما يقول أو يفعل، فهو المتسلط في مملكة الناس، وهو الذي يقول فيكون ويأمر فيصير. في حديثه هذا عن الله يذكر أيوب بأنه لا شيء إزاء الله، ولا يستطيع حتى أن يقف في حضرته، ولا يمكنه أن يجاوبه، لكنه يضع نفسه بين رحمته ويقول أسترحم دياني. يحكى عن امرأة حكم عليها الإسكندر الأكبر حكما بالإعدام، وفي وقت تنفيذ الحكم وقفت في حضرته لتسمع قرار إعدامها، فصرخت بأعلى صوتها: أيها الإسكندر، إنني أستأنف الحكم. فاستغرب الإسكندر وغضب وقال: على من تستأنفين الحكم يا امرأة؟ فأجابت: على الإسكندر، إنني أستأنف من دائرة قضائك وحكمك إلى دائرة رحمتك ونعمتك، ويقال إنه عفى عنها. يا ليتك تطلب رحمة الله الآن يا صديقي، قبل أن يفوت قطار الزمن وتصير الرحمة دينونة. نعم، أمام عظمة الخالق يرى أيوب صغر نفسه، ولكنه راح أيضا إلى حد الشك في سماع الله له، يقول: لو دعوت فاستجاب لي لما آمنت بأنه سمع صوتي. ولعل أيوب راوده الشك بسبب كثرة التجارب عليه، لأن الله يسمع لنا يا أخي، يسمع في الضيق الشديد والحزن الأكيد. فقد ثقته في استماع الله له، حتى ولو سمع فأيوب لا يجد تبريرا لما هو فيه من ألم، ويقول عن الله بأنه يكثر جروحه بلا سبب. يقول أيضا: لا يدعني آخذ نفسي، لا يسمح لي أن ألتقط أنفاسي، فالتجارب تنهمر علي الواحدة تلو الأخرى، وهو يشبعني مرائر. ثم يلخص لنا موقفه من الألم ويقول: إن كان من جهة قوة القوي يقولها أنذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني. يعترف أيوب بأن قوة الله لا تحد، وأن عدالته لا تشوبها شائبة. ولو افترض أيوب أنه رجل كامل فما أن يفتح فمه بالدفاع عن نفسه أمام عدالة الله سيجد نفسه مذنبا مدانا. إن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني. واضح أن أيوب يعرف نفسه جيدا، ولكن أين هو أمام كمال وعدالة الله؟ لربما كان كاملا بحسب مقاييسه أو مقاييس البشر، ولكن هل هذا يكفي؟ كلا. فرغم شهادة الله عن أيوب أنه كامل وأنه يتقي الله ويحيد عن الشر، إلا أنه بحسب مقاييس الله مدان. ماذا عنك أخي الكريم؟ أين تقف أمام مقاييس الله؟ هل يمكنك أن تبرر نفسك أمام عدالة السماء؟ أيوب كان مجربا متألما، إلا أن هذا لا يبرر أبدا أن يدخل في محاكمة مع الله، لأنه حتى وإن كان كاملا فسيستذنبه الله. أرجوك أن تأتي إلى الله الليلة مهما كان ظرفك أليما أو حزنك عظيما. تعال واطلب رحمته وثق أنه قادر أن يخلصك إلى التمام. سنتخطى بعض الأعداد في الفصل التاسع لنصل إلى العدد 32، والذي يقول: لأنه ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعا إلى المحاكمة. يقول أيوب: لو كان الله إنسانا مثلي لتحادثت معه وتحاججت أمامه عن قضيتي، ولكنني أعرف أن الله الذي لا أستطيع أن أدخل في محاكمة معه. وهنا صديقي المستمع، أحب أن أقول لك بأن الله صار إنسانا فعلا في شخص المسيح حتى نقدر اليوم أن نتحدث معه. ولأن المسيح تجسد وصار إنسانا، أستطيع اليوم أن آتي إليه من أجل خلاصي. أيوب لم يكن يعرف المسيح بعد، لهذا تاق إلى تجسد الله حتى يستطيع أن يتحدث معه، وفي الواقع كان يتوق إلى شخص المسيح. استمع الآن صديقي إلى الآية 33 من الفصل التاسع، وهي آية رائعة تقودنا فورا إلى العهد الجديد. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. كان أيوب يتذمر من عدم وجود وسيط بينه وبين الله من أجل المصالحة، شخص يمسك بيده ويد الله ويجمعهما معا. كان يتوق إلى حكم فيصل يفصل في الأمر ويتوسط بينه وبين الله. وهل يوجد اليوم هذا الوسيط؟ نعم يا صديقي. يقول بولس لتيموثاوس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. هو المصالح الوحيد الذي يمسك بيد البشر بفضل تجسده وناسوته، ويمسك بيد الله بفضل لاهوته، ويجمع اليدين معا في مصالحة كبرى. نعم أخي وصديقي، خرجت صرخة عميقة من صدر أيوب، نبعت من شعوره بالفاصل الكبير بينه وبين إلهه. فإذ بتلك الصرخة تجد صداها وجوابها الكامل في ذلك الوسيط الأعظم الذي جمع في كيانه كمال النسوت بجلال اللاهوت، ليضع يد إنسانيته على الإنسان، ويضع يد ألوهيته على الله، ويجمع الاثنين في شخصه في شركة مباركة حبية. فهل وضعت ثقتك في شخص المسيح الفادي والوسيط العجيب؟ اسمح لي الآن صديقي أن أنتقل بك إلى الفصل العاشر من أيوب. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات السبع الأولى منه.
قد كرهت نفسي حياتي، أسيب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله: لا تستذنبني، فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم، أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيتي، في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدك.
لأن أيوب لم يكن لديه وسيط بينه وبين الله، فإنه سيتحدث بمرارة نفس ويعبر عن مشاعره ويرفع شكواه في مرارة. هكذا الحياة بدون المسيح عبارة عن مرارة وألم، وإذا لم نأتي إليه ستبقى حياتنا في شكواها وشجونها ومرارتها. ويظهر لنا أيوب هنا كملايين المتألمين الذين لم يجدوا رجاءهم في المسيح، ثم يقول لله: لا تستذنبني، لماذا تخاصمني؟ أراد أن يعرف سبب مخاصمة الله له، وسنرى الله يجيب على سؤال أيوب قبل نهاية السفر، وسيكشف له أمورا هامة تتعلق بأيوب نفسه وبكل واحد منا. ويستمر أيوب في طرح الأسئلة على الله ويقول: أحسن عندك أن تظلم، أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ سؤال سأله داود وحبقوق ويسأله الكثيرون اليوم: لماذا يصاب المؤمن والشرير يتمتع؟ يا رب، هل تنبذ عمل يديك وتجعل الإنسان الذي تحبه يتألم وتحبذ مشورة الأشرار؟ المشكلة هي الظن بأن الله لا يحب إلا الأبرار ولم يخلق سواهم، ولكن كلا يا صديقي، فهو خالق الجميع ويحب الجميع ويمطر على الأشرار والصالحين ويشرق بشمسه على الخطاة والمؤمنين. وتناسى أيوب أن الله لابد وأن يدين الشرير في يوم من الأيام حتى ولو بدا متماديا أمام أعيننا. ثم يتساءل: هل يرى الله مشكلته وألمه فعلا؟ هل يشعر به؟ ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ من شدة حرقته وألمه اتهم أيوب الله بقصر النظر وحاشاه، ولكن ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا. وداود يقول: رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت. نعم، الله يعرف كل شيء ولا خفية أمامه. يتابع ويقول: أأيامك كأيام الإنسان، أم سنوك كأيام الرجل، حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيتي، في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدك. وجد أيوب نفسه في موقف مربك، فهو ليس مستعدا أن يعترف ويسلم بوجود خطية ما في حياته كما اتهمه أصدقاؤه. وحتى ولو وجدت هذه الخطية، فهل تستوجب كل هذا العذاب؟ لماذا تسرع في الحكم علي يا رب؟ أنت تعلم أنني لست مذنبا، ومع ذلك فأنا أعاني من كل هذا الألم. أعتقد أن أيوب كان بحاجة إلى جرعة من التواضع، وكان الله في صدد تلقينه هذا الدرس. هل سبق ولاحظت أخي الكريم أن التواضع والصبر فضيلتان لا يقدمهما الله لك على طبق من فضة، بل هما ثمر الروح القدس في حياتك بعد اعتمال التجارب والآلام فيك؟ والله سيثمر تواضعا وصبرا في حياة أيوب. في العهد الجديد نقرأ عن صبر أيوب، ولكن يعقوب يقول أيضا: قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. لم يكن أيوب صبورا بالطبيعة، ورأيناه وسمعناه ينوح على نفسه ويتمنى لو يستطيع أن يحاجج الله ليفهم ما الذي أصابه. كان يصرخ صرخات تنم عن قلة الصبر، ولكنه في النهاية أصبح أيوب الصابر والصبور نتيجة لتعاملات الله معه بالألم، جعله صبورا وأعطاه التواضع. كل هذا من عند الله. الآية الأخيرة التي نستعرضها اليوم في الفصل العاشر من أيوب هي 19، والقائلة: فكنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. يعود أيوب إلى ما ابتدأ عليه، ففي الضيق كان يتمنى الموت ليبعده عن مشهد حياته المريع، وهنا يتمنى لو أنه لم يولد أصلا. ولم يكن أيوب الوحيد في هذه الأمنية، فإيليا النبي ويونان تمنيا نفس الأمنية، ولكن هذه الأمنية لا تنفعك البتة يا صديقي، وتضيع وقتك سدى، فلا أحد يموت بمجرد التمني. وبيني وبينك، فإن معظم الذين يتمنون الموت لا يعنون ذلك من كل قلوبهم، فلدى مواجهتهم للموت يتمسكون بالحياة أكثر، ولكن مشاعر أيوب في هذا الظرف مختلطة ومثارة، وكان يتمنى أن يذهب من المهد إلى اللحد. ترى أخي الكريم، هل وصل بك اليأس أن تتمنى الموت أو أنك لم تولد؟ هل عندما تراجع قصة حياتك لا ترى إلا أتراح ومآسي؟ هل يوجد بين المستمعين الكرام من يفكر في الانتحار؟ أيوب وصل إلى الدرك الأخير وقمة اليأس لأنه لم يجد مصالحا بينه وبين الله. أما الآن فيوجد المسيح لك يا أخي، الذي يعطي حياتك معنى وهدف، كما أن الموت معه يصبح ربحا. تعال إليه فهو يمد لك يد المصالحة. افتح قلبك له وجرب الحياة معه، وصدقني لن تندم أبداً.